المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. حديثي في الخطبة الفائدة كان عن أهمية النصيحة والمواصفات التي ينبغي أن تكون عليها النصيحة. قمت بربط بين هذه الفكرة وبين توجيه نصيحة فيما يرتبط بشهر محرم الحرام. خلاصة كلامي كان هو عدم التدخل فيما يراه المؤمنون جائزا أو مستحبا عندهم وفقا لتقليدهم لمرجعهم، وأن التدخل بمنع المؤمن من العمل بتقليده هذا سيتسبب في إثارة الفتنة، وعلينا أن نسعى أن نجنب ساحتنا هذه الإثارات التي تؤدي إلى هذه النتيجة. من حقك أن تدعو أتباع مرجعك أن يلتزموا برأي مرجعك، ولكن ليس من حقك أن توجه الخطاب لمقلدي غير مرجعك لتلزمهم بتقليد مرجعك. حالة التعدد في المرجعية الدينية كانت هي الحالة الطبيعية منذ قرون من الزمن، كل شخص يتبع مرجعا ويقلده وتبرى ذمته أمام الله عز وجل باطمئنانه بتقليده. طبعا ينبغي يجب عليه أن يراعي المواصفات الشرعية ويتحرى ذلك أن تكون المواصفات صحيحة، ولكن في المجموع هذه الحالة الطبيعية التي كان عليها الوسط الشيعي لم تتسبب في حد ذاتها بأزمة ولم تنشأ مشكلة، إنما تنشأ المشكلة حينما يصر طرفا أن يصر طرف من الأطراف على أن يلتزم الآخرون برأي مرجع مع أنهم لا يتبعونه ولا يقلدونه، وبالتالي قوله ليس بحج عليهم حتى يتبعونه لأنهم رأوا أن الأعلمية في غيره. كذلك تنشأ المشكلة أيها الأحبة فيما لو تم التجاوز عن وصايا الأمة والمراجع عليهم أفضل الصلاة والسلام بأنه إذا حصل نوع من الاختلاف في الآراء وقول كل طرف حجة بالنسبة إلى مقلده أن لا يتم التجاوز عن ذلك بارتكاب محرمات، لأن شخص عنده هذا الرأي فأنا لا أسبه لأن سب المؤمن غير جائز. هذه ينبغي مراعاة هذه الأمور أيضا حتى لا تتسبب هذه القضايا اللي هي طبيعية كما ذكرت لا تتسبب في إيجاد فتنة بين المؤمنين واختلاف. للأسف أقولها كنت متفائلا نوعا ما هذه السنة بحسب بعض البوادر التي لمحت لي في الأفق، قلت إن شاء الله هذه السنة ستعدي على خير بخلاف السنوات الفاتة اللي كانت الوتيرة تشتد سنة عن سنة، ولكن لم أشهد الاستجابة التي كنت أتمناها، وهذا ما يدعوني إلى أن أتناول الموضوع من زاوية أخرى. عندما نرجع إلى القرآن الكريم وإلى الأحاديث الشريفة نجد أن مبدأ التناصح هذا مبدأ رباني إلهي، والدين يحث على توسعة نطاق دائرة هذا المبدأ. النصيحة لا تقتصر على فئة دون فئة، للكافر هي كما هي للمسلم، أنت تنصح الكافر وكما كان الأنبياء عليهم السلام ينصحون الكافرين، والرجل والمرأة والكبير والصغير والحاكم والمحكوم، العالم والجاهل. نعم مضمون النصيحة يختلف حسب حالة الطرف الآخر والمخاطب والظروف التي تحيط بخطاب النصيحة، بل نجد في الروايات كما في رواية الخصال التي يرويها الصدوق رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطلب من جبرائيل، ورسول الله صلى الله عليه وآله أشرف المخلوقات وأرفعها، كان يطلب من جبرائيل عليه السلام أن ينصحه. ولدينا أيضا في بعض الروايات الأخرى ما يشهد لذلك من الأمة عليهم السلام. وبالتالي ما في مانع أن تحصل هذه الحالة، بل المعصوم أحيانا يريد يعلم الناس، حينما يقول عظني يريد يعلم الناس. طبعا لا ينبغي أن يستفاد أي جهة فوقية في مسألة النصيحة خصوصا في الارتباط مع المعصوم، ولهذا تلاحظون أنه لم يأتي أحد ويعظ المعصوم إلا حينما يطلب المعصوم نفسه ذلك، لأن فيها جهة معينة ينبغي الالتفات إليها أن المعصوم عليه السلام وحجة الله على الخلق. ولكن مبدأ النصيحة والتشاور والصدق بما في يكتنفه من صدق النية هذه كانت مطلوبة، الأمة عليهم السلام كانوا يطلبونها من شيعتهم. قيمة النصيحة تتفاوت بقيمة مضمونها وأهمية المضمون، بعد أن افترضنا أن المضمون مضمون حق، وإلا إذا كان المضمون باطل فلا قيمة للنصيحة أصلا، بل هي تكون دعوة إلى باطل ودعوة إلى منكر، وإن كان الذي ينصح غير عارف بذلك. ما دام أن النصيحة بالحق وبأي درجة كان المضمون، على الإنسان أن يقبل النصيحة من الناصح، يتلقها كهدية عظيمة من قبله. عن أمير المؤمنين عليه السلام اسمعوا هذه الدرر من كلمات أمير المؤمنين في هذا السياق أذكرها لكم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: اسمعوا النصيحة ممن أهداها إليكم، وطوبى لمن أطاع ناصحا يهديه وتجنب غاويا يرديه، ومن نصحك فقد أنجدك، ومن أكبر التوفيق الأخذ بالنصيحة، ومن قبل النصيحة أمين من الفضيحة، وأحب الناس وليكن أحب الناس إليكم المشفق الناصح، وغير ذلك من درر كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. آفة الإنسان وخسارته حينما لا يقبل النصيحة ولا يحب الناصح، وكما تشير إليه الآية التي صدرت بها الخطبة: ولكن لا تحبون الناصحين. وهذه معضلة في الحقيقة. من يرد النصيحة هو الخاسر بمقدار ما تتضمنه النصيحة وتحتويه. إذا كانت النصيحة متعلقة بأمر مستحب، مثلا نصحه بأن يتصدق، هذا ما عمل بتلك النصيحة، نصحه بأن يبذل في مجال السيد الشهداء، وهذه نصيحة مني أيها الأحبة أن نبذل جميعا في هذه المجالس سواء في هذا البلد في خارج البلد، هذه ذخر للآخرة، تسجل للآخرة، غير أنها إحياء لأمر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. شأن السيد الشهداء من الشؤون التي اهتم بها الأئمة عليهم السلام كثيرا، وبالتالي كل فلس يصرفه الإنسان في هذا الطريق هذا يكون له نور في الآخرة في عرصات القيام وفي القبر إن شاء الله تعالى. مرة النصيحة تتعلق بأمر مستحب كالصدقة، الإنسان الذي يتخلف عن نصيحة ويخسر بهذا المقدار مقدار الأجر. مرة تكون النصيحة في أساس الدين كالتوحيد كالنبوة كما في آية نبي الله صالح سورة الأعراف التي صدرت بها الخطبة، أو في نبوة النبي، أو في ولاية أهل البيت عليهم السلام، هذا أساس الدين. الإنسان سيخسر دينه كله فيما لو ترك النصيحة في هذا الباب، لأن مضمون النصيحة مرتبط بأساس الدين. ولهذا تجدون في الرواية التي يرويها الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه الأمال عن عبد الله بن عباس فيما ارتبط بولاية البيت، رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب الحضور وفيهم الصحابة صحابته، يقول: معاشر الناس، من أحسن من الله قيلا وأصدق من الله حديثا؟ معاشر الناس، إن ربكم جل جلاله أمرني أن أقيم لكم عليا علما وإماما وخليفة ووصيا وأن أتخذه أخا ووزيرا. الوقت لا يسعني، الرواية تذكر جملة من صفات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومقاماته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله. ثم في آخر الكلام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: معاشر أصحابي، قد نصحت لكم وبلغتكم رسالة ربي. نفس الكلام الذي وجهه النبي صالح إلى قومه فيما يرتبط بالتوحيد وجهه رسول الله إلى قومه فيما يرتبط بولاية أمير المؤمنين. وبلغتكم رسالة ربي، هذه رسالة الله لا فرق، الولاية كالتوحيد، ولكن لا تحبون الناصحين. هنا الخسارة العظيمة حينما تترك ولاية أهل البيت لأنها أساس الدين. مرة مضمون النصيحة مرتبط بواجبات ومحرمات، اتركوا التفرقة بين المؤمنين فيما يرتبط بمسائل تقليدهم، تركوهم حالهم، لأن التفرقة هذه يجب تجنبها. لا تضعفوا ما فيه عزة الدين من مسلمات المذهب، من موقع الحوزة والمرجعية، من الشعائر التي حفظت الدين، شعائر الحسينية التي بها حفظ الدين، هذه أمرها واجب، يعني واجب حفظ هذه الأمور، فالتضعيف بالتالي يستلزم ارتكاب محرم. إذا الإنسان ما يلتفت إلى هذه النصيحة في الحقيقة هذا الشخص يخسر من دينه بمقدار ما يتخلف عن أداء الواجب وبمقدار ما يفعل المحرم، يخسر من دينه. أحيانا لا سمح الله أيها الأحبة تتوالى هذه الخسائر في الدين حتى يبلغ، ورأينا أشخاصا بسبب عدم التزامهم بذلك استمر تكدست عندي حتى سلب الله عز وجل أصل الدين وترك الدين أصلا من الأساس. وهذا تحذير للجميع من الصغير إلى الكبير، أنا وغيري أنه ترك الواجبات أحيانا يقود إلى هذا، تدريجا تدريجا تتراكم، الإنسان تصير عنده حالة بعد فبالتالي ينكر. ورأينا في عالمنا اليوم كثير من أنكروا حتى مسلمات الدين وأصول الدين. هنا أيها الأحبة أحب أن أشير، هنا كنت أشرت في خطبة سابقة، في الخطبة السابقة، وأن أشير إلى نكتتين للوقت الخطبة لا يسعني وليس من عادة الإطالة. النقطة الأولى مرتبطة بلماذا نحن نؤكد على هذا الموضوع، والنقطة الثانية أشير ضمنا على بعض الإثارات التي يثيرها البعض في هذا المجال. طبعا أشرت سابقا كثيرا إلى هذه الإثارات التي تضعف وتشكك في قيمة هذه الشعائر وبينتها، ولا يسع الخطبة أن أشير إلى كل مرء يشير إليها جميعا، بل أشير إلى واحدة منها وأكتفي. فكرة معينة تطرح بمقدار ما يسمح للوقت. لاحظوا أيها الأحبة، حينما يؤكد المراجع على الشعائر وقيمة الشعائر لأنهم يرون في أن هذه حفظ الدين بها، وبالتالي لا يمكن إنسان حريص، لا يمكن يكون إنسان حريص على دينه وهو يفرط فيها. ذكرت لكم في الخطبة السابقة بعض الكلمات، الآن أنا أتلو لكم بعض الكلمات الأخرى. السيد القلبيقاني قدس سره يقول في كلمة الله: إن كل ما تعاهدتم عليه سابقا من إظهار المحبة والولاء بالنسبة لأئمة المعصومين وخاصة الإمام الحسين عليه السلام، وما أنتم عليه من إقامة العزاء بأنواعه المختلفة، مو نوع دون نوع، كل أنواع. ثم قال: والنذورات وإطعام الطعام يجب الاستمرار عليه وعدم تركه، فإنه، لاحظوا الجهة التي يشير إليها، فإنه من المؤمل ببركة هذه التوسلات أن ينصر الله المسلمين، هذه أسباب غيبية يشير إليها، ويرد شر الأشرار والكفار إلى نحورهم، كما أنه عليكم أن تخشوا من الله تعالى في تسرب هذه الأفكار الباطلة التي تشكك وتضعف، وترك التوسلات، فإن الله قد يسلط الأعداء علينا تأديبا وتنبيها. يقول أحيانا يكون هذا سبب لتسلط العدو عليك، تفتح على نفسك هذا الباب، يتسلط عليك العدو، لا تنزل للرحمة، الله لا يراعيك، مع أنك قد تكون مستضعفا أو في حالة يقع عليك فيها الظلم، ولكن حينما تقوم بمثل هذه الأمور الله عز وجل لا يراعي حالتك. القضية خطيرة، إذن قضية كبيرة. لاحظوا كلمة أخرى هنا للسيد صادق الروحاني يقول فيها: وكل أعداء الإسلام قعدوا لهم بالمرصاد، فيما ارتبط برؤساء الدين وتشكيلهم لمجالس الأحزاب، وفكروا في القضاء على الإسلام بإخماد تلكم الشعائر لما رأوا من عظيم تأثيرها في حفظ كيان الإسلام والتشيع، فأخذوا يسعون بشتى الطرق والوسائل لتضعيفها ومحوها في نفوس المسلمين من سير على هداها، ومن أشدها فتكا هو خلق إشكالات تافهة ومناقشات واهية على هذه المواكب والشعائر الحسينية. فأوردوا إشكالات لا نصيب لها من الحقيقة ولا حظ لها من الواقع، وليست هي إلا مغالطات أوجب الضلالة ضعفاء الإيمان والعقيدة. ولهذا مسؤوليته أن نقوي عقيدتنا وإيماننا حتى لا نتأثر لا سمح الله وننجرف بهؤلاء الذين يغيرون المسير عنا. وكلمة للمرجع الشيخ لطف الله الصافي حفظه الله يقول فيها: ولا يخفى عليك يا أخي أن هذه الناشئة الخبيثة التي هي من أذناب الاستعمار وعملائه وتعد نفسها من أهل الثقافة تريد صرف أذهان الناس عن هذه الشعائر، لأنها تحيي أمجادنا الإسلامية وتوقظ شعور المسلمين وتزين النفوس التضحية في سبيل إحياء الحق، وتنفر الشعوب عن الظلمة والمستعمرين، وأولئك الذين اتخذوا الناس خولا وما لله دولا ولا غروة، فإن المستعمرين والطاغيت لا يرتضون سيرة الحسين ولا يحبون إحياء ذكره واهتداء الناس إلى مأساة كربلاء، إذن فلا نعبأ بالاستعبار ولا نتوقع من أذنابي تأييد هذه الشعائر، فكل إناء بالذي فيه يرشح. قبل أيام في بداية شهر محرم الشيخ لطف الله الصافي كان عنده بيان، في هذا البيان يقول فيه بعد ما يؤكد على أننا فخورون بالانتساب إلى هذا النهج الحسيني التي فيه قيم الدين أم معروف والنهي عن المنكر والتضحية وغير ذلك، يسرد ثم يقول يخاطب المعزين، وهذا بيان لخطاب المعزين، يقول كونوا فخورين بهذا النهج وهذه المجالس والتعازي، كونوا فخورين بها والتعازي على الإمام الحسين. ثم يقول أتمنى في النهاية، آخر كلمة في بيانه، أتمنى أن أقبل أقدام المشاركين في عزاء أبي عبد الله لعلي أعد في جملة محبي الإمام الحسين، أتمنى أقبل أقدام لعلي أعد في جملة المحبين. السيد المرجع الدين السيد محمد سعيد الحكيم أيضا كان عنده قبل أيام خطاب يخاطب فيه بعض أصحاب المواكب، يقول أنتم الآن في أشرف موقع لخدمة سيد الشهداء، وهي خدمة بعيدة عن كل أنواع المساومات. ثم يقول وينبغي أن تدركوا أنكم تسيرون في أشرف الطرق لنصرة قضية الإمام الحسين عليه السلام، والتي هي صورة حية لولائكم لأهل البيت وارتباطكم بهم والدعوة لمبادئهم الشريفة. ثم يقول قافلة الشهداء قبل 4 عقود، يعني من أيام الطاغية صدام عليه اللعنة، قبل 4 عقود من الزمن، والتي تبعها سيل من الشهداء الآخرين في عزم وتصميم على أداء هذه الشعائر بشكل أذهل العالم كله من خلال التحدي الشجاع لكل أشكال المفخخات والتفجير الذي مارسه التكفيريين بحق أتباع البيت عليهم السلام. يقول هذه المسيرة هذا أشرف المواقع، يقول باعتقادي بعد موقع العلماء، يقول هذا الموقع الذي أنتم فيه أشرف المواقع بعد موقع العلماء. لاحظوا، ولهذا ينبغي علينا جميعا أيها الأحبة أن نحرص على هذا الموقع، نحافظ عليه. وأنا دائبي أيها الأحبة نستشهد بكلمات المراجع حتى لا أحد يقول هذه يألف كلام من عنده وهذه أفكار الخاص، لا، هذه كلمات المراجع. هناك نوعان أيها الأحبة، إن شاء الله في ضمن 2 أو 3 دقائق أختم الحديث، هناك نوعان من الأشخاص أو الأصناف الذين يتعرضون لهذه الشعائر بالطعن والتضعيف. قسم أول خارج عن المذهب، مثل هذا البيان اللي طلع من مركز وذكر اللي طلع هذا البيان، طبعا هؤلاء دوافعهم معروفة، حب بني أمية غلغل في نفوسهم، ولهذا يقولون يوم عاشوراء مو يوم مأتم، مع أنه لديهم في الرواية المعتبرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كما رآه عبد الله بن عباس في الرواية، موجودة الرواية معتبرة عندهم، حينما رآه أشعث أغبار يجمع دماء سيد الشهداء وأهل بيته حزينا باكيا رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول هذا ليس يوم مأتم، هذا يوم عرس. نعم، هو عرس بني أمية وأنت منهم. لا يهمنا هذا الصنف كثيرا، ينبغي أيها الأحبة أن ننتبه لا سمح الله إلى كلمات تصدر من أشخاص محسوبين علينا وتسبب بعدنا عن أهل البيت. هو بعيد، لماذا أنا أبتعد عن أهل البيت عليهم السلام؟ هو ما أعرف الطريق، فلأحصن نفسي حتى أنا أيضا أبقى في الطريق إن شاء الله تعالى، ثبتنا الله وإياكم. البعض أحيانا يشير إلى نكتة، يقول بأنه يتكلم عن هؤلاء الذين يعزون سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول أين هم هؤلاء؟ هم لم ينصروا حسين زمانهم، تركوا أمتهم في السجون، ثم بعدين قاموا ينصبون شادر على مصابهم في عهود الأئمة عليهم السلام. هؤلاء الطواغيت الظلمة كانوا يسمحون بإقامة العزاء على سيد الشهداء، كان يسمحون شخص يزور سيد الشهداء أساسا. نعم، حينما فرض المؤمنون أنفسهم واهتموا وضحوا وتعرضوا إلى ما تعرضوا إليه ثبتت هذه الشعائر. ولهذا العلماء هنا يؤكدون على أن تبقى هذه محفوظة، لأن حفظ الدين بها، حفظ التشيع بها. ثم هذا المصطلح أيها الأحبة، هذا مصطلح حسين زماني، هذا مصطلح حينما نريد نطبقه على غير معصوم هذا غير صحيح. الأئمة عليهم السلام كلهم حسين، أما حسين الزمان أن تقارن بين غير المعصوم معصوم هذا غير صحيح. المعصوم إنسان يجتهد، نجله ونقدره وندعو إلى الاهتمام بشأنه وحفظ شأنه ولا نسمح بتضعيفه، ونؤكد على التزامنا بقول المرجعية، وكل واحد على التقليدة، ولكن في نفس الوقت نقول أن المعصوم أن الفقيه يجتهد، ولهذا قد يخطئ، ولهذا تجد الفقهاء يختلفون في اجتهاداتهم، ومعقولة كلهم صواب بعضهم، ولكن نلتزم نحن برأي مرجع الحجة علينا، لا نقارن بين المعصوم وغير المعصوم أبدا. ثم النقطة الأساسية وأختم بها، الوقت ما سمح لي، وإلا كان بودي أتكلم أكثر. النقطة المهمة أيها الأحبة أنه أنت ليس من حقك أن تملي، ولا أنا من حقي أن أملي. أنت اطرح للمقلدين قول مرجعهم واتركهم، لا تملي عليهم، لا تملي عليهم. لاحظوا أيها الأحبة وأذكر لكم هذا الشاهد، حينما سقط الطاغية صدام، البعض كان يقول، كان يدعو إلى الجهاد وبالسلاح وكذا، المرجعية الدينية كانت لها موقف آخر، كانت تدعو إلى الكفاح السلمي. زين، إذا واحد قال وين ذهب هؤلاء اللي يعزون سيد الشهداء، ليش ما يجاهدون؟ التزموا بقول مرجعهم، التزموا بقول من حج عليهم. أنت لا تملي عليهم تكليف وتصورهم بأنهم مقصرون لو أنهم ما فعلوا الذي تريده أنت. وحينما وضحوا هذه الشعار، ضحوا بالعراق كم مفخخات، كم الذين استشهدوا في سبيل عزاء سيد الشهداء وبقوا صامدين، العشرات بل المئات بقوا، ومفخخات ومخاطر حولهم ولكن استمروا. هذا هذا لا يحسب حسابه، حتى أنت تأتي وتعرض بهذه الطريقة بمعزي سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. ثم نفس هؤلاء الذين لم يجاهدوا الآن في الحشد الشعبي، هؤلاء جميعا بكل أصنافهم، اللي كان يلطم واللي كان يضرب زنجير واللي كان يطبر واللي كان يلتزم بأي شكل من أشكال الشعائر، هؤلاء الآن في الحشد الشعبي وهم يمتثلون أمر المرجعية، فلا تملي على أحد تكليفه، ولا يأخذ تكليفه منك، ويأخذ تكليفه من المرجعية الدينية. وبالتالي أيها الأحبة لننتبه، ويقول أنت تتبع الحق، أنت تشخص الحق، قولك حج عليه أو قول المرجع حج عليه، حتى يقول، حتى تريد أن تقول أنت أيها العامد أنت تعرف الحق. الإنسان العامي وأنا، كلنا جميعا ما دام إحنا غير مجتهدين نتبع المرجع العلم، هذا شأننا. أما أن نريد أن نملي فهذه ليست طريقة في الحقيقة في الهداية إلى الحق. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه المستشهدين بين يديه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم اقض دين المدينين، اللهم شافي مرضى المؤمنين لا سيما المنظورين منهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.